بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فدرس اليوم إن شاء الله تعالى هو تتمة لما تقدم في الدرس الماضي من الشروع في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه. وتقدم في الدرس الماضي معنى وقوع الشر في القدر ومعنى وقوع الخير في القدر كذلك، وتقدم أيضا بيان أن أفعال الله تبارك وتعالى كلها خير محض، يعني خير خالص، وأن أفعاله عز وجل دائرة بين العدل والفضل والإحسان والمصلحة والحكمة. هذان أمران قد تقدم بيانهما وشرحهما بإيجاز، وقلت أن هذه أن هناك أمور بدراستها وفهمها واستيعابها تمهد لنا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: والخير بيديك والشر، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. تقدم أمران، ليس كذلك؟ طيب، الأمر الثالث أيها الإخوة، وهو تأكيد للأمر الثاني، أن الله تبارك وتعالى لا يخلق شرا محضا، أن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، يعني لا يخلق شرا خالصا من كافة الوجوه والجوانب أبدا، لا يوجد في خلق الله عز وجل شر محض، وما كان من مخلوقاته تبارك وتعالى فيه شر، لأن في مخلوقات الله من فيه شر، أليس كذلك؟ ما هو الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، واضح؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذه النصوص تدل على أن هناك مخلوقات فيها شر، لكن هل هذا الشر الذي فيه في هذه المخلوقات الذي خلقه الله عز وجل فيها شر خالص؟ الجواب لا. وهذه قاعدة أيها الأخوة، أن أفعال الله تبارك وتعالى أو أن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، وما كان من مخلوقاته تبارك وتعالى فيه شر فإن الله أو فإن خلق الله تبارك وتعالى لهذا الشر إنما هو لحكمة ومصلحة. هذا الشر الذي أوجده الله تبارك وتعالى في هذا المخلوق إنما هو لحكمة ومصلحة اقتضتها حكمة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذه المسألة في شفاء العليل المجلد الثاني صفحة 485، يقول ابن القيم، وانتبهوا لكلامه لأن فيه تأكيد لما ذكرت، يقول: وأما السيئة فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. واضح؟ يعني هذه السيئة التي أوجدها الله عز وجل أوجدها لحكمة، أليس كذلك؟ لحكمة، وهذه الحكمة من إحسانه تبارك وتعالى، واضح؟ هذه الحكمة وهي يعني وجود هذه السيارة باعتبار حكمة الله عز وجل، يعني من حيث حكمة الله عز وجل هي من إحسانه تبارك وتعالى. فإن الرب سبحانه، يقول ابن القيم، فإن الرب سبحانه لا يفعل سوءا قط كما لا يوصف به، يعني لا يوصف بالسوء ولا يسمى باسمه يعني بالسوء، بل فعله كله حسن وخير وحكمة ومصلحة، كما قال تعالى بيدك الخير، وقال أعرف الخلق به والشر ليس إليك، فهو يعني الله عز وجل فهو لا يخلق شرا محضا من كل وجه، بل كل ما خلقه ففي خلقه مصلحة وحكمة. هذا هو الأمر الثالث الذي به نفهم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه. الأمر الرابع أيها الإخوة، إذا ثبت بالدليل الشرعي كتابا وسنة عدم نسبة الشر إلى الله عز وجل، فأين موضع الشر إذن؟ حيث أن الشر موجود، أليس كذلك؟ طيب أين موضع الشر؟ هذا هو الأمر الرابع، موضع الشر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، في جلاء الأفهام هكذا تقرأ، جلاء ليس جلاء، بكسر الجيم، في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام. هذا الكتاب ابن القيم مطبوع، وأفضل تحقيق له تحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان، طبع الدار ابن الجوزي. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا هذه المسألة وموضحا لها، قال: وإنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته لا في فعله سبحانه. هذا جواب ابن القيم على هذا السؤال، قال: وإنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته لا في فعله سبحانه. سالم اقرأ لنا كلام الشيخ حافظ من حيث ما وقف. اقرأ من اول، مشكلة اقرأ من اول.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس اليك، مع ان الله سبحانه خالق كل شيء؟ معنى ذلك ان افعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فانه تعالى حكم عدل، وجميع افعاله حكمه وعدل، يضع الاشياء مواضعها اللائقه بها كما هي معلومه عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس.
طبعا الكلام السابق تقدم الحمد لله شرحه درس الماضي. طيب هنا يبدأ درس اليوم، سنقرأه لأنه سيفيدنا الآن في هذه المسألة. أيوة.
وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس
أيوة
ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
أرجو أيها الأخوة تأمل كلام ابن المصنف رحمه الله الشيخ حافظ، أرجو من الأخوات الانتباه من قول المصنف: وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى وذكر ثلاثة أدلة. هذا الكلام توضيحه كالآتي: نحن قلنا أين موضع الشر؟ نعم، في فعل العبد أو في المخلوق، واضح؟ في المخلوق. إيش قال ابن القيم عبد الهادي؟ أحسن. طيب، توضيح هذا الكلام أيها الإخوة، لأنه سيفيدنا توضيح الآتي في فهم كلام المصنف رحمه الله تعالى وكلام ابن القيم. للتوضيح يقال: عندنا شيئان أو أمران. الأول فعل الله تعالى، وهو قضاء الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مفعولات الله عز وجل ومخلوقاته سبحانه، أي الأمور المقدرة المقضية، الجوالات يا أخوات اتقوا الله عز وجل، موسيقى في بيت من بيوت الله، أغلقنا الهاتف، الأمر الثاني أيها الإخوة قلنا إيش؟ مفعولات الله عز وجل، أي الأمور المقضية المقدرة، مفعولات الله ومخلوقاته. طيب انتبهوا، الأول الأمر الأول الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى ليس فيه شر، الأول الذي هو فعل الله ليس فيه شر، أي أنه ليس في فعل الله سبحانه وتعالى وتقديره عز وجل شر أبدا، ليس فيه شر، أي بمعنى بعبارة أخرى أي أن الشيء من جهة تقدير الله عز وجل له، من جهة قضاء الله سبحانه وتعالى له خير محض من هذه الجهة ومن هذه الحيثية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليه. طيب، لابن القيم رحمه الله كلام جميل عند هذه الفقرة من الحديث: والشر ليس إليك، ذكره في طريق الهجرتين، يقول عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، هذا إيش؟ نفي، أليس كذلك؟ قال ابن القيم في طريق الهجرتين: فهذا النفي يقتضي امتناع الشر، امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه، يعني لا يمكن إضافة الشر إليه أبدا، فلا يضاف إلى ذاته، يعني الشر لا يضاف إلى ذات الله عز وجل ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته تبارك وتعالى منزهة عن كل شر، وصفاته عز وجل كذلك، يعني منزهة عن كل شر، صفات الله عز وجل، إذ كلها يعني الصفات، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، يعني صفات كاملة، وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة. بعد هذا التقرير، هل يصح إضافة الشر إلى الله؟ إذن لا يصح إضافة الشر إلى الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول الذي هو ماذا؟ فعل الله عز وجل، تقدير الله سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل إلى الأمر الثاني. شو الأمر الثاني ياسر؟ نعم، مخلوقات الله تبارك وتعالى ومفعولاته، هذه هي موضع الشر في مخلوقات الله ومفعولاته، هنا يقع الشر. فالفعل الذي تعلق بالإنسان أو تعلق بالعبد هو الذي يوصف بماذا؟ هو الذي يوصف بالشر إن كان هذا الفعل شرا. طيب، إذا كان هذا الفعل الذي قام به الإنسان شر، هو الذي يوصف بالشر وينسب الشر إليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله إيش قال؟ وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك. واضح؟ طيب، امشوا حبة حبة معي. نستفيد من هذا الكلام، من كلام المصنف، نستفيد أن حصول الضرر للمخلوق، وصول الأذى إليه يعني إلى المخلوق، هذا ماذا بالنسبة للمخلوق؟ شر. هذا شر بالنسبة للمخلوق، لكن من جهة تقدير الله تبارك وتعالى خير. أحسنتم، من جهة تقدير الله تبارك وتعالى هذا خير. طيب، هنا سؤال أيها الإخوة، ما السبب في وصول المهالك إلى العبد؟ السبب في وصول المهالك إلى العبد، ما سبب نزول الشر به؟ إيش قال المصنف؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا. إذا حصول الشر، نزول الشر به وحصول الضار له، كان عن ماذا؟ بما كسبت يداه وقام به هو بنفسه. طيب، ما الدليل على ذلك؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 أدلة على أن ما يصيب العبد من الشر وما يصل إليه من الأذى، ذكر 3 أدلة على ذلك. الدليل الأول، قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. طيب، هذه الآية أيها الإخوة بناء على ما تقدم تقريره، أين الشاهد فيها على أن ما يصل إلى العبد من ضرر إنما بسببه هو؟ أجاز. نعم، فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. وجه الاستشهاد عبد الهادي؟ أحسن. نعم، وجه الاستشهاد إخبار الله تبارك وتعالى، إخبار الله عز وجل أن ما يصيب العباد من مصائب في أبدانهم وأموالهم وغير ذلك سببه ما قدمت أيديهم من السيئات طيب الدليل الثاني على هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أيضا يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية طبعا هذه الآية تتضح أكثر إذا قرأنا ما قبلها الآية في سورة الزخرف قول الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله إن المجرمين أي الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم في عذاب جهنم أي منغمرون فيه محيط بهم العذاب من كل جانب خالدون فيه لا يخرج منه أبدا لا يفتر عنهم العذاب ساعة بإزالته ولا بتهوين عذابه وهم فيه مبلسون أي آيسون من كل خير غير راجين للفرج وذلك أنهم ينادون ربهم فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن هذا هو العذاب الذي نزل بهم بسبب ما كسبت أيديهم. قال الشيخ وهذا العذاب العظيم بما قدمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسهم والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم. هذه الآية أو الدليل الثاني. طيب أين الشاهد فيها؟ الآية وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. نعم الشاهد ولكن كانوا هم الظالمين. طيب وجه الاستشهاد طيب وجه الاستشهاد أيها الإخوة أخبار الله تبارك وتعالى كما قال الأخ أن ما حل بهم من العذاب وصاروا إليه من العقاب كان بسبب ظلمهم لأنفسهم والله تبارك وتعالى لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم عز وجل. نعم شو تطلب من
تكمله
ان شاء الله تاخذها من الشباب. طيب الدليل الثالث ايها الاخوه قول الله عز وجل ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. الايه واضحه معناها واضح فاين الشاهد منها ياسر؟ نعم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وجه الاستشهاد فيها قريب من سابقتها وهي أخبار الله عز وجل أن الناس هم المتسببون في ظلمهم لأنفسهم الأمر الذي يؤدي إلى عقاب الله عز وجل وإهلاكه لمن أعرض عن الحق وانحرف عن الصواب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن أيها الإخوة أرجع وأقول إنما يلحق العبد من الضرر وما يقع فيه من الآثام والسيئات بسببه هو يعني بسبب كسب العبد وقيامه بهذا الأمر يعني كما قال المصنف رحمه الله بما كسبت يداه. وذلك أيها الإخوة قلنا بما كسبت يداه لماذا؟ لأن العبد أيها الإخوة جميع أقواله وجميع أفعاله وتصرفاته ناتجة عن أمرين. الأمر الأول الإرادة، إرادة العبد. الأمر الثاني القدرة، قدرة العبد. وعلى ذلك نقول أيها الإخوة ما يقوم به العبد، ما يقوم به العبد من أقوال ومن الأفعال كلها تنسب إلى العبد، إلى الإنسان تنسب إليه. كل ما يقوم به من أقوال وأفعال تنسب إلى من؟ تنسب إلى قائلها، تنسب إلى فاعلها. لماذا؟ لأنه يفعلها بماذا؟ بإرادته ومشيئته واختياره، فيعاقب على الفعل إن كان الفعل شرا، ويثاب عليه إن كان خيرا. هذه المسألة مهمة هنا، وإلا هي ستأتي إن شاء الله بالتفصيل في السؤال الذي بعد هذا السؤال في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، لكن حتى يتضح التقرير السابق أيضا أمثل بمثال، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. أمثل بمثال لبيان أن فعل الله تبارك وتعالى ليس فيه شر، وإنما الشر في مفعولاته، في مفعولاته عز وجل، يعني في المقدور. وأن الله تبارك وتعالى لا يقدر الشر إلا لحكمة وإلا لمصلحة لا يعلمها الخلق. وأيضا في المثال هذا يتضح أن ما يصيب العباد من الضرر ما يلحقهم من الضرر إنما هو بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم وما كسبت أيديهم. هذا المثال أيها الإخوة هو قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في أي سورة؟ الروم. أحسنت، في سورة الروم. كلام صحيح. ها؟ في آخر آية في السورة؟ لا مو بآخر آية في السورة. عنكبوت إلى الروم. وكر في الروم، في سورة الروم. طيب، هذا المثال أيها الأخوة أرجو يعني أن نركز فيه. تأملوا هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد المقصود ما هو ناتج عن المعاصي، يعني من حلول الأوبئة، فشو الأمراض، تغير الهواء، تغير الجو، انتشار أو فشو الآفات التي لم يكن يعرفها الناس في السابق. هذا هو الفساد الذي أخبر الله عز وجل إيش عن ظهوره. ظهر الفساد في البر والبحر بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ما قدمت أيديهم وجلته جوارحهم من الأعمال الفاسدة. هذا قوله بما كسبت أيدي الناس فيه بيان لسبب الفساد، صح ولا لا؟ فيه بيان لسبب الفساد الذي حل في الأرض، وأنه بسبب العباد. هذا الذي حصل خير ولا شر؟ هذا الذي حصل شر، نزول حلول الأوبئة، فشو الأمراض، انتشار الآفات، هذا شر. أين موضع الشر هنا؟ أحسنت في مفعولات الله الشر هذا في مخلوقات الله تبارك وتعالى. طيب امشوا معي. هذا الشر الذي قدره الله عز وجل والذي قد وجد في المخلوق، هذا الشر الذي حصل بسبب المخلوق، ما الحكمة منه؟ تتمة الآية تبين الحكمة، يعني تكملة الآية تبين الحكمة، وهي ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الحكمة من حصول هذه الأشياء، الحكمة هي ماذا؟ رجوع العباد إلى الله تبارك وتعالى وتوبتهم من أعمالهم السيئة. فهذا الأمر الذي نزل بالمخلوق بالمخلوقات وحصل لهم الآن، من مما ظهر لكم هي أصبح مآلها خير أم شر؟ خير، حيث أنها تسببت في ماذا؟ في رجوع العباد إلى الله تبارك وتعالى. بهذا أيها الإخوة يظهر لنا أن تقدير الله عز وجل، تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء، فعل الله عز وجل ليس بشر، واضح؟ وعلى هذا فلا نضيف الشر إلى الله عز وجل، لكن الشر في ماذا؟ الشر في المخلوق، واضح؟ في مفعولاته عز وجل. وإذا كان الشر فيه وبسبب ما تجنيه يده ويقوم بها بنفسه، فيضاف الشر إليه، إلى يعني إلى المخلوق. والخلاصة أيها الإخوة في هذه المسألة ما قاله ابن القيم رحمه الله في مسألة نسبة الشر إلى الله. قال رحمه الله في شفاء العليل، قال رحمه الله في بيان خلاصة هذه المسألة وهي حكم نسبة الشر إلى الله، قال: والحاصل أن الله تعالى لا ينسب إليه الشر، لأنه فصل الآن، لأنه إن أريد بالشر وضع الشيء في غير موضعه، قلنا ماذا هذا في الدرس الماضي؟ ظلم. إن أريد بالشر وضع الشيء في غير موضعه فهو الظلم. يقابل الظلم ماذا؟ العدل، ومقابله العدل، والله عز وجل منزه عن الظلم. وأن أريد به الأذى اللاحق بالمحل، يعني بالمخلوق. أن أريد بالشر الأذى اللاحق بالمحل بسبب ذنب ارتكبه، واضح؟ يعني بسبب حصل الشر للمخلوق بسبب ذنب يعني ارتكبه هذا المخلوق وقام به والعياذ بالله. وإن أريد بالشر الأذى اللاحق بالمحل بسبب ذنب ارتكبه، فإيجاد الله تبارك وتعالى العقوبة على ذنب هل يعد شرا؟ لا يعد شرا، بل ذلك عدل منه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه جاز العبد بحسب ما قام به أو حصل منه. وبهذا ينتهي شرح هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. قد يكون المسألة تحتاج إلى مزيد تركيز، فراجعوا الله يبارك فيكم أكثر وتفهموا، وإذا في شيء اسألوا عنه، جزاكم الله خير. أما نحضر وما نراجع مشكل حقيقة، قد توجد إشكالات أخرى، والله تعالى أعلم. إذا في شيء في الدرس اسمع إن شاء الله. الأخوات أرسلوا لنا العدد الموجود حتى يعني ترسل لكم مذكرة. نعم عبد الهادي. لا شك.
نعم. لأن الأنبياء يعني عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، واضح؟ هم أشد الناس بلاء، فحصول وصول الأذى لهم مثلا من الناس بسبب عدم قبول دعوتهم أو تعرضهم للقتل كما حصل من بني إسرائيل أو تعرضهم للضرب، واضح؟ هذا يعني لا يعني بسبب دم على النبي، واضح؟ إنما خمسة إنما لحكمة من حكم البلاء التي يعني جاءت في النصوص وهي رفعة الدرجات، واضح؟ اي نعم، مفهوم كلامي؟ لا ما نحصرها في هذا، لكن هذا من جهة يعني هو الشر يعني كما قلت يكون ايش؟ نسبي، واضح؟ قد تكون بعض الأشياء لبعض المخلوقين شر، والبعض ايش؟ بعض الأمور تكون خير، واضح؟ نعم. في تفصيل جميل للشيخ ابن عثيمين الله يرحمه في المسألة، بحاول إن شاء الله يبلغ إن شاء الله بحاول. السؤال الثاني. طيب جيد. لا، ما أصابك من حسنة فمن الله، لا، وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اي ورقة ثانية عليك. ايوه تذكر الآية او هذا السؤال الثالث. صح، فرق واضح يا اخي. ايهما يعني اسبق، الارادة ام القدرة؟ الارادة تسبق القدرة، والقدرة ضد العجز، واضح؟ القدرة معنى القيام بالعمل، واضح؟ الشيء الذي ينوي هذا الشيء ثم يقوم به. لا 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 تدخلنا، لأن هذا في الدرس القادم إن شاء الله، يعني في إضافة الأفعال إلى العباد وأن لهم مشيئة وقدرة على هذا، هذا الدرس الجاي يعني. وهذه المسألة الثانية تطرحها الحين سيأتي إن شاء الله لها إضافات، ربما تكون من باب الإضافات على ما ذكر المصنف في مسائل القدر، الإنسان مخير أو مسير. طبعا هذا ما يطلق الجواب بأنه مسير أو أنه مخير، نوع في تفصيل، وأنا سيأتي إن شاء الله. ما الفرق بين البلاء والمصيبة؟ لا أدري إن كان هناك فرق لغوي دقيق، لا أدري والله، يحتاج إلى مراجعة، الله أعلم. نعم. طريق الهجرتين على حسب الطبعة اللي عندي أظن صفحة 172، لكن الكتاب ما لا يعني طبعة معتمدة، فهمت علي؟ كل طبعات رديئة، ويحققوا رسالة أو ماجستير في جامعة الإمام في الرياض. أجلس لك شيء؟ راجع الدرس أي شيء؟ الله يا سبحانك الله. الأخوات أي شيء؟ في سؤال قبل أن ننصرف. ها الباقي شوف حد ما حصل مذكراته. يقول الإنسان أحيانا يكون مستقيما ولكن تأتيه المصائب، كيف؟ هذا راجع لسؤال الأخ عبد الهادي، وهو يعني قد يكون ذلك راجع لمحبة الله تبارك وتعالى لهذا العبد في رفعة درجته عنده. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. وقد تكون العبد درجة ومنزلة عالية عند الله عز وجل، لكن هذه الدرجة التي كتبها الله عز وجل لهذا المخلوق لا يبلغها بالعمل الذي يعمله، فيبتليه الله تبارك وتعالى أو يصاب بأمر ما فيبلغ هذه المنزلة عند الله عز وجل في الجنة بسبب ماذا؟ بسبب البلاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله عز وجل ليس بالعمل يعمله، إنما بالبلاء يصيبه. فهذه من حكم البلاء. ثم إن الابتلاء والمصيبة هي دليل على قوة الديانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وبين عليه الصلاة والسلام في قوله قال: فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فكلما كان الإنسان صلب في الدين ويعني حكيم أيضا في أو متزن مع شريعة الله تبارك وتعالى وقيامه بها، فإنه يزاد له في البلاء، ولا يعني هذا بغض الله تبارك وتعالى له. والمسألة إن شاء الله تراجع أكثر كذلك. هل ما ذكرت من الابتلاء خاص الأنبياء برفعة الدرجات؟ تقدم الجواب عنه في أثناء السؤال السابق والله أعلم. بقي لنا في القدر إن شاء الله يعني لعله درسان، فإذا كان في أسئلة تتعلق بما سبق في القدر يعني اكتبوها، وإن شاء الله في آخر درس ما تيسر أجبت عنه، وما لم يتسر إن شاء الله في دروس قادمة. في بعض الأسئلة يعني أرسلوها بعض الذين يدرسون الأخوة والخوات، فإن شاء الله في بعد نهاية بعد آخر سؤال إن شاء الله بالقدر يجاب عنه إن شاء الله تبارك، أو يجاب عن هذه الأسئلة إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.